عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم وتبارك على محمد وآل محمد، كما ظلما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في باب التنازع، ووصل بنا تحديدا إلى قوله ما ليس من باب التنازع، وهو قول امرئ القيس، قوله: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. قد تقدم عندنا أمس بضابطة التنازع هو أن يتقدم عندنا مع عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، وكل من المتقدم يكون طالبا لذلك المتأخر. يعني عندنا عاملان مثلا ومعمول، أقول: ضيفني وأكرمني محمد، فهنا ضيفني وأكرمني كل منهما يطلب محمد، يطلب على أنه يريده أن يكون معمولا له. والمصنف قال: يجوز لك أن تجعل الأول عاملا بذلك المعمول، أو يجوز تجعل الثانية عاملا بذلك المعمول المتأخر، لكن الكلام في أيهما المختار، يعني أي القولين هو المختار، نأخذ الأول أم الثاني؟ المصنف قال: عندنا مدرستان. المدرسة الكوفية قالوا: نعمل الأول. لماذا؟ لسبقه في الكلام، والثاني إذا احتاج إلى ضمير مرفوع ومنصوب ومجرور نضمر فيه نعطيه. والمدرسة البصرية ماذا قالوا؟ قالوا: الثاني. لماذا؟ لقربه من المعمول. والأول قالوا: إذا احتاج إلى مرفوع نعطيه، أما إذا احتاج إلى مجرور ومنصوب لا نعطيه. واضح إن شاء الله؟ جيد. الكوفيون، هنا سننطلق بمطلب اليوم، الكوفيون استدلوا على إعمال الأول بقول امرئ القيس، قالوا: نحن نعمل الأول، والثاني إذا احتاج إلى ضمير نعطيه. واستدلوا بشاهد من كلام العرب، من شعر العرب، وهو قول امرئ القيس، قوله هكذا يقول: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. قالوا: تقدم عندنا عاملان وهما كفاني وأطلب، وتأخر عنهما معمول وهو قليل، والشاعر القيسي أعمل الأول وهو كفاني بقليل، لأن كفاني فعل ومفعول به الياء يحتاج إلى فاعل، قالوا قليل فاعل. زين، وأطلب، قال: وأطلب هذا العامل الثاني أضمر فيه المفعول به. وتقدير الكلام هكذا يكون: كفاني مثل قليل ولم أطلب أضمروه. واضح إن شاء الله؟ لم أطلب أنا والمفعول به حذفوا، جعلوا مثل محذوفان. نعم شيخي، فعل كفى، كفى فعل، والياء متصل به في محل ضمير، يعني السكون في محل نصب فعل به. قالوا: وكفى يريد فاعلا وأخذ قليل. هكذا استدل من، أرجو الالتفات، من الكوفيون. المصنف يعقب ويعلق على هذا الدليل، يقول: هذا الذي استدلتم به يا أيها الكوفيون ليس من باب التنازع. لماذا ليس من باب التنازع؟ يجيب المصنف، يقول: المقدمة الأولى أنه تقدم عندنا أمس في باب التنازع في الضابطة فيه، وهو ما هي الضابطة؟ أن يكون العاملان متقدمان والمعمول متأخر، وكل من هذين العاملين متوجها لذلك المعمول. واضح المقدمة؟ بعبارة أخرى، المقدمة الأولى يقول: يشترط في باب التنازع أن يكون العاملان المتقدمان متوجهين إلى معمول واحد متأخر، كما تقدم أمس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على المقدمة الثانية، يقول: فلو وجه العاملان في هذا البيت، وهما العاملان من؟ كفاني وأطلب. فلو وجه العاملان كفاني وأطلب إلى ذلك المعمول وهو قليل لفسد المعنى وعليه النتيجة. فلا يمكن أن يكون هذا الشاهد من باب التنازع لفساد المعنى لو جعلناه من باب التنازع. نقطة أصدر انتهى دليل المصنف، فيتضح هذا الكلام يعني خلاصته أن هذا البيت ليس من باب التنازع. لكن الأهم في المقام هو الاستدلال والبرهنة على كيفية فساد المعنى. فالآن نقول للمصنف، نسأله السؤال: يا أيها المصنف، كيف يفسد المعنى؟ أنت ذكرت في المقدمة الثانية قلت يفسد المعنى، فلا بد أن تبرهن وتستدل لنا على فساد المعنى. يقول بخدمتكم، يذكر مقدمة لكي يتضح فساد المعنى، يعني لكي يتضح الجواب. فالمصنف الآن سيجيب، الآن هذا كلام اللي راح أتكلم به آني هو عبارة عن البرهان على فساد المعنى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ويذكر المصنف مقدمة للإجابة وحاصل هذه المقدمة، أرجو الالتفات معي. يقول أن الحرف لو هذه تسمى لو الامتناعية، وهو يعني هذا الحرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. بعبارة أخرى المصنف أذكر لك يعني هذا التعريف بعبارة أخرى، لو الامتناعية تعريفها هي تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشر، وهي تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط، أي امتنع الجزاء بعد لو بسبب امتناع الشرط. مثال، أخذ لكم مثال، أقول لو جاءني محمد أكرمته، لو جاءني محمد أكرمته، فلو على ماذا تدل في الكلام؟ تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط، أي أن الإكرام لم يتحقق بسبب عدم مجيء زيد، فعدم الإكرام صار معلولاً ومسبباً لعدم مجيء زيد. فهذا معنى لو. ما هو معنى لو؟ تدل على امتناع الجزاء يعني الجواب لامتناع الشرط، فامتناع الشرط يصير علة لامتناع الجزاء لامتناع الجواب، أي عدم مجيء محمد صار علة وسبباً لعدم تحقق الإكرام له. وعلى هذا التعريف المصنف يقول يترتب عندنا حكم لما بعد لو، وهذا الحكم له شقان. الشق الأول يقول إذا كان ما بعدها مثبتاً يصير منفياً، يعني الكلام ما بعد قبل دخول لو مثبت، عندما ندخل لو يصير منفياً. الحكم الثاني إذا كان ما بعده، يعني الشق الثاني من الحكم، إذا كان ما بعده لو منفياً يصير مثبتاً، يعني كلام منفي عندما ندخل عليه لو يتحول إلى إثبات بسبب بركة دخول لو عليه. كيف يمثل المثال الأول؟ يعني يمثل بمثالين. مثال الشق الأول، ما هو الشق الأول بالحكم؟ إذا كان الكلام مثبتاً وتدخل عليه لو يصير منفياً. الآن هذا المثال الذي يذكرونه له، لو جاءني محمد أكرمته، ها هو الأصل هكذا قبل لو، جاءني محمد أكرمته، هذا إثبات أم نفي؟ إثبات. أقول لكم جاءني محمد فأكرمته، المجيء تحقق من محمد فإكرام تحقق مني. عندما ندخل عليه لو يتحول من الإثبات إلى النفي، فيصير الكلام هكذا هكذا بالمعنى، لو جاءني محمد أكرمته لكنه لم يجئ. هاي الآن سأرد مثل لك بالدارج، مرات مثل أبوه مثلاً، مثل عندك محمد صديقك أو ابن خالك إلى غير ذلك، يقول لك مثل أبوه يقول لك بويش وأنت ما انطيت محمد مثل هدية، مثل أنت جاي مثلاً من الله يرزقكم إن شاء الله الحج و يعني زيارة البيت الله، فأنت تيجي مثلاً من زيارة يقول لك بويش وأنت ما انطيت لمحمد هدية، أنت شو تقول له؟ بالجثي تقول له ولو جانا أنا أنطيه هدية، هو أصلاً ما جي سلم علي، الناس كلها جي سلمت عليه أنطيته هدية، أخوته مثلاً إجا وأنطيته هدية لكنه ما أجي. فشو شوف شو يقول، هو لو جاي أنطيته هدية، فشو يعني معناه؟ يعني معناه ما جاني. فكذلك الكلام هنا عندما نقول باللغة العربية الفصيحة، عندما أقول هكذا لو جاءني محمد أكرمته، يعني شنو؟ لكنه لم يجي. فهذا الكلام كان مثبتاً عندما دخلت عليه لو صار منفية. الشق الثاني وهو إذا كان منفياً يصير مثبتاً ببركة دخول لو. مثاله أقول لم يسئ، هكذا لم يسئ زيد، لم يسئ زيد لم أعاقب. هنا شنو هذا الكلام؟ ما به منفي. بما منفي؟ بلا. عندما ندخل عليه لو يصير مثبتا، فيكون الكلام هكذا: لو لم يسئ، لم يسئ محمد أو زيد، المثل بزيد، زيد لم أعاقبه. تكمل كل الكلام لكنه أساء. لو لم يسئ زيد لم أعاقبه لكنه، معنى الكلام شنو؟ أساء فعاقبته. فخلاصة الكلام هذه المقدمة، هذه المقدمة لحد الآن مصنف من بين ما بعد بالجواب بفساد المعنى. المقدمة خلاصتها لخصها لك سطر واحد: لو الامتناعية تدل على امتناع الجزاء امتناع الشرط، فإذا كان ما بعدها مثبتا يصير منفيا، وإذا كان ما بعدها منفيا يصير مثبتا. خلاصة هذه المقدمة. وعليه المصنف يقول: وعلى ضوء ما اتضح من هذه المقدمة التي ذكرتها لكم أقول بالجواب، يا جواب أبرهن على فساد المعنى. عندنا جملتان، بدأ أخواني بصلب الجواب. عندنا جملتان في قول الشاعر. ما هو قول الشاعر؟ لو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. يقول بعد لو، بعد لو عندنا جملتان. الجملة الأولى قوله أنما أسعى لأدنى معيشة، هذا القول الأول. القول الثاني لم أطلب، لم أطلب يعني الجملة الثانية لم أطلب. فعندنا جملتان. يقول أما الجملة الأولى فأصلها مثبتة. كيف مثبتة؟ أقول هكذا: أنما أسعى لأدنى معيشة، هاي أن بعد عندكم الحرف مشبه بالفعل ينصب الأول ويرفع الثاني، وما مصدرية. يعني هذا الكلام ماذا يكون؟ أنما أسعى لأدنى معيشة، يعني معناه شنو؟ أني أسعى لأدنى المعيشة، يعني بعبارة أخرى أني أطلب قليل من المعيشة، قليل من المال. هذا مثبت. عندما ندخل عليه لو ماذا يصير؟ على ضوء الشق الأول من المقدمة التي ذكرها المصنف أحسنتم، يصير منفيا، يصير منفيا ببركة دخولي لو. فمؤدى هذا الكلام ماذا يصير؟ يعني مؤدى الجملة الأولى أنه لا يسعى لأدنى المعيشة. الأصل، الأصل ما هو؟ أني يعني نتيجته أسعى لأدنى المعيشة. عندما يصير منفيا ببركة دخولي لو عليه، يعني شنو معناه السعي؟ شنو نفيه؟ عدم السعي. فيكون مفاد الجملة الأولى، هكذا مفاده، أن الشاعر لا يسعى إلى أدنى المعيشة، أي إلى أقل المال. واضح إن شاء الله؟ يعني أن الشاعر لا يطلب قليلا من المال، هذا مفاد الجملة الأولى. خليها همشة بينك، خليها ترشيها باليمنى. وأما الجملة الثانية، ما هي الجملة الثانية؟ لم أطلب. لم أطلب أصلها منفي. بمن منفي؟ بلم، لم أداة نفي وجزم وقلب. وعندما أدخلنا عليها لو ماذا صار؟ هذا صارت هذه الجملة مثبتة، أصلها لم أطلب منفي. عندما أدخلنا عليها لو صارت مثبتة، يعني شنو مفاته؟ يعني أطلب قليل من المال. فيكون مؤدى الجملة الثانية أن الشاعر يطلب قليل من المعيشة، أي يطلب قليل من المال. خلاصتها الجملة الأولى مفادها ما هو؟ أن الشاعر لا يطلب قليلا من المعيشة، قليل من المال. ومفاد الجملة الثانية أن الشاعر يطلب قليلا من المعيشة، يعني يطلب قليلا من المال. وهذا تناقض بعينه. كيف تناقض؟ بالجملة الأولى مفادها لا يطلب قليلا من المال، والجملة الثانية مفادها أنه يطلب قليل من المال. مثل المال، مثلا نعطيه مثل المال ألف دولار، هو يطلب كم؟ يطلب مئة دولار. ففي الجملة الأولى لا يريد المئة، يعني لا يسعى للمئة، يسعى للألف. وبالجملة الثانية يسعى للمئة. فأحسنتم، فهذا تناقض. يعني كيف الشاعر في بدايتي يعني في يعني مفاد الجملة الأولى يقول أنا لا أسعى لأدنى المعيشة، لأدنى المال، وفي الجملة الثانية يقول لا أنا أسعى لأدنى المعيشة؟ وهذا تناقض. وعليه فهذا الشاهد الشعري ليس من باب التنازع. سؤال يا أيها المصنف، إذا لم يكن من باب التنازع، هذا إذا لم يكن من باب التنازع، هذان العاملان وهما كفاني وأطلب، كيف توجههما؟ يجيب المصنف يقول: أطلب فعل وفاعل، أطلب فعل وفاعل أنا، والمفعول به لأطلب محذوف، وتقديره لم أطلب الملك، أي لم أطلب كل المال، يعني لم أطلب شقد الألف دولار. هيا جملة، مفاد الجملة الثانية، لم أطلب كل المال، يعني لم أطلب الملك. وأما كفاني فعل ومفعول به وفاعل قليل، ويكون مفاد هذه الجملة أنني يكفيني قليل من المال، وعليه هذا هو المعنى المراد للشاعر. فخلاصة المعنى المراد للشاعر: إذا لم نجعل هذا البيت من باب التنازع، هكذا يكون المعنى اللي يديها مش هكذا يكون المعنى. لم أطلب الملكة، أي أنا ما أريد كل المال، وقوله كفاني قليل من المال، يعني أنا أطلب قليلا من المال، وهذا هو المعنى المراد. ثم المصنف يتحدث، يعني يطرح إشكالا ويجيب عن هذا الإشكال. الآن قبل بيان الإشكال نعود لعبارته لكي يتضح المطلب لنا جليا إن شاء الله. نعود، قال: وليس من التنازع قول امرئ القيسي. أخوان إن شاء الله كنوا وضعتكم اليوم المطلب، ترى المطلب اليوم دسم خصوصا البرهن على فساد المعنى. قال: ما هو امرئ يعني القول؟ قال: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا خلاصة أخواني ذكرت لكم المقدمة المصنف ما يذكرها، وهي أن الكوفيين استدلوا بهذا البيت على إعمال الأول، يعني جعلوه دليلا على مدعاهم، أي جعلوه من باب التنازع. المصنف ماذا يقول؟ يقول: ليس من باب التنازع. فعندما قال ليس من التنازع، اكتب علي هذا رد على شنو؟ على أحسنتم، على رأي المدرسة الكوفية. إخواني هاي بعد لو حرف امتناع، الامتناع مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، راح أعرب لكم سريعا على مود نتمشى شوية بالعبارة. وأن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل لها له من الإعراب، وما هذه ما مصدرية، يعني حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ويا الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والفاعل تقديره ضمير مستتر وجوبا تقديره، أحسنتم أنا. وما المصدرية وما دخلت عليه وهو ما أسعى يؤولان في مصدر، وهذا المصدر يكون في محل نصب لاسم، يعني في محل نصب اسم أن، واضح إن شاء الله. و يكون إيه، ولو أن السعي إيه سعي لأدنى معيشة، هاي لا حرف جر مبني على لأدنى أو إيه لأدنى مبني على الكسر لا محله من الإعراب، أدنى بعد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة منع المقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف ومعيشة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، كفاني كفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر على الألف، والنون نون الوقاية مبنية على الكسر لا محل لها من الإعراب، لماذا تسمى بنون الوقاية؟ تقي الفعل عن الكسر. والياء نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع في محل نصب مفعول به، ولم أطلب الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولم حرف جزم ونفي وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأطلب فعل مضار مجزوم وعلامة جزمه السكون بلام، والفاعل ضمير مستتر وتقديره أنا ضمير مستتر وجوبان، وقليل الفاعل كفاني من المال بعد جار ومجرور متعلق به كفاني، واضح إن شاء الله الإعراب. نرجع، لماذا لا يمكن من باب التنازع؟ قال: وذلك هذا وذلك المن جواب المصنف، جواب المصنف كم مقدمة ذكرة؟ مقدمتين. قال: وذلك هذا التعليل لعدم دخوله في باب التنازع، وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان متوجهين إلى شيء واحد، يعني إلى معمول واحد كما تقدم أمسي. هذه مقدمة ويا الأولى. المقدمة الثانية ولو وجهه، هذه المقدمة الثانية، ولو وجه هناك فاني وأطلب، يعني العاملان، إلى قليل أي المعمول فسد المعنى. النتيجة أضمرها المصنف وعليه النتيجة، فهذا ليس من باب التنازع بشيء. نقطة سطر الآن ترى انتهى. شو انتهى دليل المصنف على أن هذا الشاهد الشعري ليس من باب التنازع؟ نقطة سطر انتهى لحد الآن. لكن ذكرت لكم أن الأهم في المقام هو كيف يفسد المعنى. يا أيها المصنف بره لنا على فساد وعلى بطلان المعنى لو جعلنا هذا البيت من باب التنازع. واضح إن شاء الله السؤال؟ أجابه. قال لأن، هاي لأن تعليل وجواب لفساد المعنى. فلو جاءك مثل أو سئلت سؤال لماذا يفسد المعنى، من هنا تجيب تقول لأن. هاي لأن أخواني بدأ بجواب فساد المعنى سيبرهن، والبرهنة ذكرت لكم يذكر لها مقدمة، هذه المقدمة بدأ بها من الآن. قال لأن لا، هاي لو الامتناعية أخواني، تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. الشيء ما المراد به الشيء شيخ مصطفى؟ نرفع الشيء شو نخلي مكانه؟ الجزاء. أحسنتم. لامتناع غيره، الغير نرفع مكانه شو نخلي مكانه؟ شاء. فتكون لو تدل على امتناع الجزاء الجواب لامتناع غيره، أي امتناع شاء. ماذا يترتب على هذا التعريف؟ قال فإذا، هاي رقم واحد، هذا اللي ذكرت لكم الحكم فيه شقان، هذا الشق الأول. فإذا كان ما بعدها بعد لو مثبتا كان منفيا، يعني يصير منفيا، نحو لو جاءني أكرمته، كنت كملها لكنه، هاي تم الشيء وياي بالقلم الرصاص، لكنه لم يجئ، لكنه لم يجئ، يعني ما أجل. ذكرت لكم الساعة المثال، بوي ليش ما أعطيت لمحمد هدية؟ اللي بوي هو أصلا ما جاني، لم يأتي. أحسن، لم يجئ يعني لم يأتي. لو جاءني أكرمته لكنه، كنت كمل عبارة مشي لكنه لم يأتي، لم يأتي أي لم يجئ. هاي الشق الأول. اثنين، الشق الثاني، وإذا كان منه كان ما بعدها منفيا كان مثبتا، نحو لو لم يسئ لم أعاقبه لكنه، كنت كمل عبارة لكنه أساء. أحسنت، لكنه أساء. هذا موارد كاملة للمعنى.
المعنى
أي هذا جاي أقول لك، كانت ترى تكمل هاي التكمل اللي أذكرها إليك للمعنى، مو الكلام المصنف. لا هذا معنى، يعني مفاد هذه الجملة أريد أقول لك، لو لم يسئ لم أعاقبه، مفاده شنو مفاده؟ أساء فعاقبته هيك. وعلى هذا، ما المراد بهذا؟ يعني وعلى هذه المقدمة التي ذكرتها لكم من تعريف لو وما يترتب عليها من حكم، بدأ الآن بصلب الجواب. وعلى هذا، منو هذا؟ وعلى هذه المقدمة التي ذكرتها لكم، فقوله، هذا القول الأول، ذكرت لكم أن في البيت كم قول؟ كم قول؟ قولان يعني جملتان. فقوله، هذا رقم واحد، القول الأول يعني الجملة الأولى، خلي عليه، أنما أسعى لأدنى معيشة منفي. يا الله شلون منفي؟ هو جاي يقول أنما أسعى لأدنى معيشة، شلون يكون منفي؟ هاي حرف أن، حرف توكيد، يعني أنا أسعى لأدنى المعيشة، فكيف يكون منفي؟ ها، على وفق الشق الأول، إذا كان ما بعدها مثبتا يصير منفيا. لذلك قال لكونه، هاي لكونه إخواني، هاي التعليل المن لمنفي، يعني منفي لماذا يكون منفي؟ قال لكونه، منو لكونه؟ هذا ضمير بالهاء لمن يعود؟ لهذا القول، وهو ما أسعى لأدنى معيشة، معيشة يعني لكونه، أي لكون ما أنما أسعى لأدنى معيشة في نفسه مثبتا. كيف مثبت؟ من دخول، من دون لو. هو شنو أنا ما أسعى لأدنى معيشة؟ يعني شنو معنى أنا أسعى لأدنى معيش؟ يعني أطلب شقال مثل 10,000 دينار. وقد دخل عليه حرف الامتناع لو، فماذا صار؟ صار منفيا. قال وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه. الشيء ما المراد بالشيء؟ السعي، السعي لأدنى المعيشة ثبت نقيضه. نقيض السعي، ما هو نقيض السعي؟ اكتب علي نقيضه. أحسنتم شيخ، من عدم السعي نقيضه، أي عدم السعي. لذلك قال و، راح هل اعطوا تفسير اخوان هاي الواو تفسيريه، ونقيض الساعي يعني الاثبات لادنى معيشه عدم، هاي عدم خبر، عدم السعي لادنى معيشه. فمفاد الجمله الاولى، ما هو مفاد الجمله الاولى؟ اكتب علي يكون خلاصه بالتقرير. مفاد الجمله الاولى انه لا يسعى الى ادنى المعيشه، اي انه لا يطلب قليل من المال. خلينا هاي ترشيه. قال وقوله، هاي رقم اثنين، رقم اثنين، وقوله ولم أطلب مثبت. يا الله شلون مثبت ويقول لم أطلب؟ هاي لم أداة نفي، يعني حرف نفي، كيف يكون مثبت؟ قال لكونه، أي لكون لم أطلب منفيا بلم بنفسه، دخل عليه حرف الامتناع فيصير مثبتا على وفق الشق الثاني من المقدمة التي ذكرها المصنف، وهو الشق الثاني، إذا كان ما بعدها منفيا يصير مثبتا. وعليه، وعلى هذا قال فلو وجه، من وجهه لم أطلب، فلو وجه لم أطلب، اكتب عليه لم أطلب، يعني القول الثاني، إلى قليل يعني إلى المعمول وجبه، هاي جواب وجبه، فلو وجه جوابه وجبه، وجب فيه، في من فيه؟ لم أطلب، إذا وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل. ليش هو مش يقول ولو لم أطلب؟ يعني شنو معناه المعنى؟ المعنى الشيخ حسن مو يعني وي الكلام، شنو معناه؟ يعني أريد القليل. فمفاد الجملة الأولى ما هو يكون؟ لا أطلب، لا الجملة الأولى مفادها لا أطلب قليلا من المال، ومفاد الجملة الثانية يطلب قليلا من، فهذا تناقض. قال وهو، من وهو؟ إثبات طلب القليل، ويا رجع، وهو إثبات طلب القليل. عين ما نفاه أولا، يعني شنو عين ما نفاه أولا؟ عين ما نفاه بالجملة الأولى.
الشيخ العفو سأل أبا رجع
له، وهي
وجب فيه إثبات طلب،
يعني وجب فيه في قوله ولو لم أطلب، ولو لم أطلب فيه ماذا؟ فيه إثبات القليل من المال، اكتب عليه القليل من المال، أي مفاد لو لم أطلب، طلع منها السهم، مفاته أطلب قليل من المال، لأن لو إذا كان ما بعدها منفيا يصير مثبتا، فهنا لم أطلب منفي صار مثبت، يعني شو معنى أطلب قليل من المال؟ واضح إن شاء الله؟ هسه هو صح، كمل لك عبارة عدد الشيخ حسن، واضح إثبات طلب القليل من القليل من المال، اكتب عليه من المعيشة. وهو، من وهو؟ إثبات طلب القليل من المال الذي أثبته في القول الثاني، يعني في الجملة الثانية. عين ما نفاه، يعني عين الذي نفاه أولا، بنو أولا في الجملة الأولى، زين وين النفاة؟ طلع من السهم، اكتب عليه عين ما نفاه، أي وهو مفاد الجملة الأولى، خلي بين قوسين، أنه لا يسعى إلى أدنى إلى طلب القليل من المال، أنه لا يسعى إلى طلب القليل من المال. فمفاد الجملة الأولى لا يسعى، يعني عدم السعي لأدنى المعيشة، أي لأدنى المال. ومفاد الجملة الثانية يسعى لأدنى المعيشة، فكيف تقول أولا لا أسعى وثانيا تقول أسعى؟ وإذا بطل ذلك، من ذلك؟ التوجه، اكتب عليه بطل ذلك، يعني التوجه، يا توجه، توجه العاملين إلى ذلك المعمول. تعين، هاي تعين، بدأ المصنف برأيه، يقول بما أنه بطل ما استدل به الكوفيون سأذكر لكم رأيي، وهو قال تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملكة، هاي الملكة اكتب عليه كل المال، يعني يكون الكلام ولم أطلب الملكة، أي ولم أطلب كل المال، أي الملك، الملك يعني الملك هو شنو الملك؟ كل المال، تريد تصير رئيس وزراء مثلا، الآن هسه مثل الموجودين دول السياسيين اللي دمروا العراق اختاروا مثل الشيخ حسن، يقولون خلينا نخلي شنو رئيس وزراء مستقيل، وضع إن شاء الله، هاي ولا ما أطلب الملك، يعني ولا ما أطلب شنو؟ كل المال. ومقتضى ذلك التقدير، مقتضى ذلك التقدير أنه طالب لذلك، وهو يعني ومقتضى ذلك، يعني مو شنو مقتضى ذلك، ويا إذا ضمير عندك أو اسم إشارة، ومقتضى ذلك، ذلك شنو ذلك؟ التقدير، وهو لم أطلب الملكة، أنه، أن الشاعر طالب لذلك، شنو لذلك؟ للمال، واضح إن شاء الله. وهو المراد، ممن المراد؟ من كلامه، نقطة الأصل. فإن قلتم قلت، ماذا يقال؟ المصنف وماذا جعله؟ جعل عندنا الجملة الثانية وهي ولم أطلب، جعلها محطوفة على الجملة الأولى وهي أنما أسعى لأدنى معيشة. صح؟ الله يشافي إن شاء الله. اللهم صل على محمد. واضح إن شاء الله؟ المصنف ماذا جعله؟ جعل الجملة الثانية وهي لم أطلب محطوفة على الجملة الأولى وهي أنما أسعى لأدنى المعيشة. الإشكال هنا ينشأ، يقول لو يا أيها المصنف هذا المعنى الفاسد الذي لزم والذي استدلت عليه هو لأنك جعلت الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى، لكن يمكن لنا أن نتهرب من هذا الإشكال وأن نتفصل من هذا الإشكال، يعني أن نتخلص من هذا الإشكال، يعني من فساد المعنى، من فساد المعنى نتخلص، نجعل الواو حرف استثناء يعني استئنافية، وتكون الجملة ولم أطلب جملة استئنافية ولم تكن معطوفة على لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، فيكون الكلام أخلص من فساد المعنى، فيكون الكلام هكذا. إذا جعلنا الواو استئنافية يعني الجملة ولم أطلب جملة مستأنفة، يعني الجملة الأولى على حدة والجملة الثانية مستأنفة، ماكو اشتراك بينات وارتباط بحرف العطف، لأن إخواني العطف شنو العطف؟ يعني اشتراك بين وإن كان هو يقتضي المغايرة، لكن أكو جهة ارتباط بينهما من يعطف جملة على جملة. لكنهم يقولون هذا المستشكل يقول له لا، نجعل هذا الواو استئنافية، الجملة الأولى أن ما أسعى لأدنى معيشة جملة على حدة ولو هي ولم أطلب جملة على حدة، وعليه يكون مفاد الكلام بالكلام الأول أنه لا يسعى إلى أدنى المعيشة، لا يسعى إلى أدنى المعيشة، ومفاد الجملة الثانية لم أطلب، أي لم أطلب أدنى المعيشة. فنعم الشاعر ماذا يريد؟ أنه لا يطلب أدنى المعيشة، فلماذا لم تجعل هذه الواو استئنافية وتجعل الجملة الثانية جملة مستأنفة؟ واضح إن شاء الله؟ ها نرفع فساد المعنى،
نرفع التناقض،
أي يعني تناقض، أي تناقض، واضح إن شاء الله؟ وعليه يكون هذا البيت من باب التنازع. هؤلاء الذين يريدون أن ينتصروا للكوفيين، بما إحنا ندرس بالكوفة، يعني هذا تعرفون هي النجف كلها كوفة، يريد ينتصر للكوفيين. المصنف يجيب يقول في الجواب في باب التنازع، في باب التنازع يشترط أن يكون بين العاملين ارتباط، يعني اتحاد اشتراك، ولو جعلت الواو حرف استئناف استئنافية والجملة الثانية مستأنف على حدة والجملة الأولى على حدة، أين الارتباط؟ هو إخواني شنو معنى الاستئناف؟ يعني الجملة تكون على حدة الكلام والجملة الثانية تكون بوحدها،
يبدأ بكلام جديد،
فماكو أحسنت بدأ بكلام جديد، فأنت بدأت بكلام جديد، فلا يكون هناك ارتباط بينهما، لأنه يشترط في باب التنازع يكون ارتباط بين العاملين، فإنك لو جعلت الواو استئنافية وجعلت الجملة الثانية مستأنفة لزال ذلك الارتباط، وعليه فلا يمكن أن نجعل الجملة الثانية مستأنفة، بل لابد أن نجعل الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى، واضح إن شاء الله؟ قال فإن قيل هذا الكلام إنما يلزم فساد، يا فساد، فساد المعنى يعني فساد جعله من باب التنازع، لماذا يلزم؟ لي هاي جواب لعطفك لم أطلب، هاي الجملة الثانية اكتب عليها، على كفاني، من كفاني؟ هاي كفاني الجملة الأولى، هذا هنا يلزم الفساد. المصنف يقول له إيه نعم نعم، أنت المستشكل يا من انتصرت للكوفيين، أكمل أكمل، يكمل هذا المستشكل، يقول ولو قدرته، من قدرته؟ لم أطلب، لم أطلب الجملة الثانية لم أطلب مستأنفا، يعني شنو مستأنفا؟ يعني الجملة استئنافية، والواو شنو تكون؟ كون كملها الواو، شو تكون الواو؟ حرف استئناف، كان نفيا محضا، يعني شنو محض؟ يعني لم أطلب، بعد ماكو إثبات به، هو لم أطلب نفي محض لا يستعمل في معنى الإثبات، هذا المراد به النفي المحض، كان نفيا محضا غير داخل تحت حكمه، لو من لو هو حكم لو الجملة الأولى، وهي لو أن ما أسعى لأدنى معيشة نتيجة شنو تكون؟ ما أسعى لأدنى المعيشة، والجملة الثانية لم أطلب أدنى المعيشة، فيكون هذا مفاد الشعر بالجملة الأولى هو لا يسعى لأدنى المعيشة وبالجملة الثانية هو لا يطلب أدنى المعيشة، ونعم هو هنا لا يوجد تناقض. المصنف ماذا يقول؟ قال قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط وتقدير الاستئناف، شنو تقدير الاستئناف؟ يعني اجعل الجملة الثانية مستأنفة والواو حرف استئناف يزيل الارتباط، يا ارتباط لا الارتباط بين العاملين، الارتباط بين العاملين، وعليه فما تفضلتم به من إشكال ليس بمحله. إلى الآن ننتهي من المرفوعات.
ظلوا تشتغل بس بالأولى،
هذا على رأي المستشكل. المصنف يقول له لا لو 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 للأولى وللثانية،
لا لا قصد
ها إيه نعم نعم نعم
تكون سر منفية والثانية منفية.
سر منفية أحسنت. هو الشاعر شريط يصح المعنى.
لا يعني ما
هو الصحيح يصح المعنى، لكن المصنف يقول هذا لا يصح، يعني نعم كلامكم بحد نفسه صحيح لكن لا يصح أن نجعله من باب التنازع. نعم هو يمكن أن يجعل المستأنف، لكن إذا قدرنا الاستئناف نعم كلامكم يمكن أن تقدر براحتك قدر، يعني كما أنما أنت جاءت في الفور، لكنه لا يكون من باب التنازع لأن باب التنازع يشترط أن يكون ربط. هناك قدر على وفق التنازع وعلى وفق فساد ذلك المعنى قدر. اي هم يريدون يصحون المعنى، قال لا جعله مستنف. المصنف يقول لهم نعم لكنه ليس من باب التنازع.
يعني الفائده منين؟
الفائده هو الفائده هذا الخلاصه، راي المصنف هذا البيت ليس من باب التنازع، هاي الخلاصه، هاي الفائده. لماذا؟ لفساد المعنى. كيف يفسد المعنى؟ هاي اللي كنت اسولف بي انا التقرير اللي قررت لكم
كلام المصنف. على هذا المثال انتم تطبقوا يعني
شنو نطلق شيخ العام؟
على هذا البيت
تطبقوا كمثله عندنا وهي ممتنه. اي وامثله لذلك المحشين كمحمد محي الدين والكرباسي وغيرهم يذكرون بعض الشواهد اخرى وامثله اخرى ليست من باب التنازع.
بس
يعطيكم لها احسنت شبيه لهذا الحال. يقول اي نعم هذا الدليل استدل به الكوفيون والمصنف ينقض عليه. لا لا بعد هيك يقول لا لا بعد الشراح يفرضون هذا ويجيبون عنه. الى الان اخواني ننتهي من باب المرفوعات وما يتعلق بها، المرفوعات الفاعل والنائب عن الفاعل وما يتعلق به الاشتغال والتنازع. بعد أن انتهينا من المرفوعات ومما يتعلق بها وهو الرفع أشرف العلامات، بدأ بما يتليه من العلامات وهو المنصوبات. فالآن بحول الله نبدأ بالمنصوبات. المنصوبات يبدأ المصنف بالمنصوبات بالمفاعيل لأنها الأصل في المنصوبات. قد تسأل لماذا بدأ المصنف بالمنصوبات بالمفاعيل لم يبدأ بالحال، لم يبدأ بالتمييز بالاستثناء وإلى غير ذلك؟ نقول لأن الأصل بالمنصوبات المفاعيل وباقي المنصوبات هي محمولة على المفاعيل، لذلك بدأ المصنف بالمفعولات. زين طيب المفعولات يعني المفاعيل ما هو حكمه؟ يعني ما هي أحكامها؟ المصنف يقول أن المفعول منصوب أبدا، كما قد تقدم أن الفاعل مرفوع أبدا. هنا المصنف يعلل لماذا الفاعل مرفوع أبدا والمفعول منصوب أبدا. يقول أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، يعني لا يصدر من الفعل أو لا يصدر من الفاعل إلا فعل واحد، يعني لكل فعل لابد أن يكون عندنا فاعل واحد. فالفاعل كم يكون؟ قليل، يعني واحد قليل. والمفعول به كثير، يعني يمكن أن يكون أن يصدر من فعل واحد مفاعيل كثيرة. مثاله أقول رأيت محمدا أو ألبست محمدا جبة، محمدا مفعول به أول وجبة مفعول به ثاني. فالمفاعيل هنا ماذا؟ تكثرت، ويمكن أن تكون ثلاثة كما تقدم عندنا. واضح إن شاء الله. فالفاعل قليل والمفعول به كثير، واضح الكلام؟ هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول الرفع ثقيل. الرفع ثقيل لماذا؟ لأنه بالضمة، والضمة أثقل الحركات، وكذلك ما ينوب عنها الواو والألف هذه من أثقل الحركات، فالضمة ما بها ثقيلة، يعني الرفع ثقيل. والناصب خفيف لماذا؟ لأن النصب بالفتحة، ومن أخف الحركات الفتحة، لذلك بالاسم المنقوص القاضي في النصب تظهر الفتحة أو لا تظهر؟ تظهر. لماذا؟ أحسنتم لخفتها، هكذا يقولون تظهر الفتحة لخفتها. أقول جاء رأيت القاضية، القاضية لماذا؟ يقول تظهر لخفتها. فخلاصة الكلام الفاعل قليل والمفعول كثير والرفع ثقيل والنصب خفيف. يقول فأعطي الثقيل للقليل والخفيف للكثير للتعادل بينهما. يعني هذا قالوا له بما أنك أنت قليل واحد راح نعطيك الثقيل، وهذا بما أنه كثير إيش راح نعطيه؟ راح نعطيه خفيف للتعادل بينهما. واضح إن شاء الله. ثم يبدأ بتقسيم المفاعيل. عندنا خمسة أقوال بتقسيم المفاعيل. المشهور والصحيح والذي اختاره المصنف يقول أن المفاعيل عندنا خمسة، وهذه الخمسة هي المفعول به، المفعول المطلق، المفعول فيه، المفعول له، والمفعول معه. هذه خمسة أنواع للمفاعيل على رأي المشهور. في قبال هذا الرأي أربعة أقوال: قولان أنقص يعني جعل المفاعيل أربعة، وقولان آخران أزاد يعني جعلوا أو جعل المفاعيل ستة. في خلاصة الكلام خمسة أقوال بالمفاعيل. نقرأ هذه المقدمة والأمر الآخر نوكله ليوم غد بحول الله وقوته. قال: أنواع المفعولات. باب: المفعول منصوب. شين الشرح يشرح: قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا. والسبب في ذلك، لماذا هذا مرفوع وهذا منصوب؟ قال: والسبب في ذلك يعني يعلل، هذا تعليل إخواني نحوي وليس تعليلا حقيقيا. والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، المن لا واحدا للفعل، هذا على رأي المشهور إخواني، وإلا بعض من العلماء أعتقد كالفراء أجاز أن يكون أكثر من فاعل لفعل واحد. هاي عندما قال أن الفاعل لا يكون إلا واحد نكتب عليه على رأي المشهور. والرفع ثقيل، لماذا ثقيل؟ كن مهم شوية، لأنه بالضمة، والضمة أثقل الحركات، وكذلك ما ينوب منابها من الحروف. والمفعول يكون واحدا فأكثر، واحد أقول ضيفت زيدا أو ضيفت محمدا، وأكثر ألبست محمدا جبة. واضح إن شاء الله؟ هنا أكثر من مفعول، محمد وجبة مفعولا عندنا. والنصب خفيف، لماذا خفيف؟ كنت تعللها تعليل إخوان، لماذا؟ تقول لأن النصب يكون بالفتحة وهي أخف الحركات أو من أخف الحركات. وعليه، وعليه ف، هاي النتيجة، نتيجة هاي فاء تفريعية. وعليه فجعلوا الثقيلة للقليلة. من يرفع الثقيل؟ شنو نخلي مكانها؟ لا لا، ثقيل ثقيل شنو معناه؟
ثقيل
الرفع، والقليل الفاعل. راح ارفع لك العبارة، عيتها لك. فجعلوا الرفع للفاعل والخفيفة للكثيرة. من مراد الخفيف؟ النصب، والكثير المفعول. سأعيد لك العبارة: فجعلوا الرفع للفاعل والخفيفة للكثير يعني والنصب للمفعول. لماذا جعلوا؟ قال: قصدًا. هاي قصدًا مفعول للجعل، يعني مفعول له، للجعل يعني مفعول من أجله. قال: قصدًا للتعادل، بما أنت ثقيل اطيناك قليل اطيناك الثقيل، وأنت كثير شنطيناك الخفيف. ثم قال: وهو خمسة. من وهو؟ المفاعيل. هذا على رأي المشهور. في قبال هذا الرأي كم قول عندنا؟ أربعة أقوال. في قبال هذا القول أربعة أقوال، فالمجموع كم قول عندنا يكون؟ خمسة أقوالين أو خمسة أقوالين. القول الأول شين الشرح: هذا هو الصحيح. اكتب علي هذا القول الأول، من هذا هو الصحيح؟ أي أنها خمسة. ويا إخواني عندنا ثلاث دقائق، خلنا أقرأ هاي العبارة. هذا هو الصحيح، من هذا؟ يعني أنها خمسة، يعني القول الأول، هذا اكتب علي القول الأول. وهي منو هي؟ راح يعددها إخواني وراح يجي بيانها التفصيلي، وقد تقدمت عندكم في الجرومية، فراح أقرأهم سريعا. وهي: المفعول به واحد، كضربت زيدا زيد مفعول به. والمفعول المطلق اثنين، وهو المصدر، كضربت ضربا ضربا هنا مفعول مطلق. ثلاثة: المفعول فيه، وهو الظرف، وهذا الظرف إما زمان وإما مكان. صمت يوم الخميس، هذا ظرف يوم زمان. وجلست أمامك، أمامك ظرف مكان. والمفعول له، هذا النوع الرابع، قمت إجلالا لك، إجلالا هنا مفعول له. والمفعول معه سرت والنيلة، هذا المفعول معه الخامس، سرت والنيلة. من الشاهد؟ النيل يسمى مفعولا معه. فهذه خمسة أنواع للمفاعيل. انتهى القول الأول. كم قول عندنا بعد؟ أربعة، يعني سن خمسة أقوال. قال: ونقص، هاي نقص اكتب عليه القول الثاني. ونقص الزجاج منها، من هذه الخمسة، المفعول معه. زين، طيب إذا انقصه أين أدخله؟ قال: فأدخله مفعولا به، يعني فجعله مفعولا به. وقدر سرت وجاوزت النيلة، يعني عندما تقول سرت والنيلة، النيل على رأي المشهور الصحيح يكون مفعولا معه. الزجاج ماذا قال؟ قال: لا، مفعولا به لفعل محذوف، وتقديره جاوزت النيلة، فالنيلة يكون مفعول به لفعل محذوف. ونقص، هذا يا قول ثالث، ونقص الكوفيون منها، ممن منها؟ من الخمسة، المفعول له. أين أدخلوه؟ قال: فأدخلوه، أي فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل قعدت جلوسا. هو هي ضابط، هو يقول هذا ضبط يعني سرت اي سرت والنيله. نحن المشهور ماذا نقول؟ النيله مفعول معه مع ال سرت انا اي نعم. الزجاج ماذا يقول؟ لا بعد ماكو صحيح. لا 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 الزجاجي ماذا يقول؟ يقول لا هذا مفعول به لفعل محذوف، كلاهما راي يعتد به، لكن الصحيح راي مشهور. لذلك المصنف يقول وهذا هو الصحيح، يعني القول الاول صحيح، اما الاقوال الاربعه ليست بصحيحه باطله هكذا. وزاده هنا بدا بالقولين الاخيرين اللذين فيهما زياده، قال وزاد السيرافي سادسا، يعني اخوان القول الثاني والثالث انقصوا جعلوها اربعه، والقول الرابع والخامس ازادوا جعلوها سته. قال وزاد السيرافي سادسا، من هو؟ قال وهو المفعول منه الذي ازاده السيرافي مفعول منه. مثاله قال نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا، يقول لان المعنى من قومه محل الشاهد، اريد يكون تبين هاي العباره محل الشاهد بثواني، واختار موسى من قومه 70 رجلا، فالسيرافي جعل قومه مفعولا منه، وتقدير الكلام هكذا يكون واختار موسى من قومه 70 رجلا. واضح ان شاء الله؟ هذا على رأي السيرافي، كنت تكمل العبارة بتقريرك، اما على رأي المشهور لا ليس بالصحيح. منهم من يقول انه مفعول به يعني اول، و70 مفعول به ثاني لأن اختار تأخذ مفعولين، ومنهم من يعرب يقول لا من أحسنتم قومه منصوب بنس مجرور بنسع الخافض، يعني منصوب بنسع الخافض، يعني بعبارة أخرى هنا جار ومجرور عندنا، حذف الجار فانتصب قوم. وسمى هذا أخواني يمكن أن يجعل قولا خامسا في المسألة، قال وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه، وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه، كنت كمل العبارة المصنف نقطة رصدة متهترة. فعندما تقول هاي العبارة اللي أريدك كنت كملها، فعندما تقول جاء القوم إلا محمدان سد القوس، معناه جاء القوم دون محمدين، فهنا الجوهري جعل المستثنى وهو محمد مفعولا دونه، أي سماه مفعولا دونه. فعندما تقول جاء القوم إلا محمدا معناه جاء القوم دون محمدين، فهذا القول الخامس زاد سادسا وهو المستثنى جعله مفعولا من المفاعيل وسماه مفعولا دونه. هذه الفهرسة الإجمالية لأنواع المفاعيل، تفصيل المفاعيل يبدأ المصنف بالمفعول به، يأتي عنها الكلام يوم غد بحول الله وقوته. فهذا كل الكلام رفع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصلى اللهم على محمد وآله الكرام، صلى على محمد.